إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يضبط كل تصرفاته على وفق ما دلت عليه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعرض له من سرور وحزن وحلم أو غضب، من تعامله بحياته مما يعرض له بحياته، ومن تعامله مع الآخرين، ومن ذلكم الحزن. فإن الحزن يبتلى به الإنسان بسبب أو بآخر، يبتلى به الإنسان بسبب أو بآخر. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الأمثل للتعامل مع الحزن في كل ما يعرض الإنسان فيه، وبيان العلاج الشافي الذي يخلص المسلم من هذا الداء العضال. أيها المسلم، وعندما تأمل الحال تجد أن الحزن له أسباب متعددة. عندما تفكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أن للحزن أسبابا متعددة. فمن أسبابها التناجي، لا سيما التناجي بين العدد القليل. وقد نهى الله المسلمين عن التناجي السيء بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إرشاد من الله للمسلمين أن يكون تناجيهم بالخير لا بالشر، بالطاعة لا بالمعصية، بالبر والتقوى لا بالإثم والعدوان. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، فمن أجل أن ذلك يحزنه. أيها المسلم، ومما يحزن أيضا ويجلب الحزن على المسلم ما قد يراه في منامه من أحلام تقض مضجعه وتقلق راحته وتوالى عليه الهم والغم والحزن والكآبة. يرى في منامه رؤيا تقلقه، يظن وقوعها عليه ويظن تأثره بها، ولكنها بتوفيق من الله بعيد كل البعد عن ذلك. يرى في منامه ما يقض مضجعه ويكدر صفو حياته. وقد جاء بالسنة علاج لذلك الحزن ليخففه عن المسلم أو يرفعه. أيها المسلم، فإن هدي الإسلام في ذلك واضح. قال أبو سلمة بن الرحمن رحمه الله: كنت أرى في المنام رؤيا أمرض منها، حتى سألت أبا قتادة الأنصاري فقال: إني أرى أيضا في منامي ما يمرضني، حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليخبر بها من يحب، وإذا رأى ما يكره يكره فليتفل عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها ولا يخبر بها أحدا فإن ذلك لا يضره وقد أغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب التجاوب مع الموسوسين في مرائهم فقال صلى الله عليه وسلم لا يحدث أحدكم بما يرى بما تلاعب لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه وأرشدنا أن نتعامل مع ما لا يعجبنا من المرائي بالأمور التالية أولا أن يتفل عن يساره 3 مرات وأن يحول الإنسان منا من منامه من جنب إلى الجنب الآخر ثالثا وأن نصلي ركعتين لله لعل الله أن يرفع به عنها الأحزان وأن لا نخبر بها أحدا فبتلكم الأسباب الطيبة تزول عنا أحزان هذه المرائي الموحشة التي تخوفنا وتقض مضاجعنا وهي أمور من تلاعب الشيطان وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الأحلام على 3 فمنها بشرى من الله ومنها أحزان من الشيطان ومنها ما يتأثر الإنسان في حديثه في نهاره إذن فكون العبد يتلو 3 مرات ويحول منامه من جنب إلى آخر ويكتم تلك الرواة ويتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان ولا يخبر بها أحدا أسباب تذهب عنه ذلك الحزن الذي أصابه بتلك المرائي المخوفة المزعجة أيها المسلم ومن أسباب الحزن أيضا ما يرمى به البريء منكم من الأمور الخطيرة ظلما وعدوانا فما يرمى به الأبرياء ظلما وعدوانا لا شك أنه يحزن من رمي بذلك ويقلق بما رمي به إذا كان بريئا بما يعلم الله منه فما يرمى به من قول أو فعل وهو عدوان وكذب عليه يؤلمه ويحزنه ولا يسره هكذا طبيعة الإنسان ولكن لهذا علاج واضح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة وأبواها الصديق وزوجته وصفوان بن معطل رضي الله عنه رميت عائشة بما رميت به من الإفك والعدوان والظلم والكذب والافتراء وقد جاء براءتها من فوق 7 سماوات بتبرئ الله بتبرئة الله لها مما نسب إليه المنافقون وضعفاء البصائر ولنا في هذه القصة أمور فأولا أن المصاب ظلما وعدوانا لا بد لما يسليه في مصيبته ويشارك أحزانه وآلامه تقول عائشة رضي الله عنها بينما أنا أبكي وعندي أبوي إذ استعدت علي امرأة من أنصار فجعلت تبكي مع بكائي تسليني بذلك قالوا ومنها أيضا تهوين أمر المصيبة على المصاب وتذكيره بالصبر والاحتساب فإن عائشة رضي الله عنهما أخبرت أن سألت أبوي رسول الله أن تبقى عند بيتها عند أبويها أثناء تلك المصيبة العظيمة قال رضي الله عنها وأرضاها فقالت لأمي يا هوني على نفسك يا ابني يا ابنتي يا بني إنه ليست امرأة ما من امرأة مضية لزوج يحبها ولها ضرات إلا أكثرن عليها ومنها أن هذه البلية قد تكسب المظلوم خيرا في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومن أن يعلم العبد أن هذا الظلم والعدوان لا بد أن ينجلي وتظهر الحقائق، ولا بد أن يعلم أن في هذا أيضا صبرا وتكفيرا للسيئات والأخطاء. ومن أسباب ما يسبب الحزن للمسلم أيضا فوات مصالح المادية أو حدوث أمراض عليه في بدنه ونحو ذلك. وهذه المصيبة هذا الحزن أيضا يعالجه الشرع بالأمور التالية: أولا أن يرضى المسلم بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل شيء بقضاء الله وقدره، والله أرحم بعبده برحمة أمه وأبيه به. فإذا أصابته المصيبة في ماله خسرت تجارته، قلت موارده، خسر صفقته، فليذكر قول الله: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن أن يعلم المسلم أنه في ضرائي وسرائي وعلى خير، في حزن ضرائي وسرائي، فإنه في الضراء صابرا فله أجر، وفي السراء شاكرا فله أجر. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمن إن أمره كله عجب، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. أيها المسلم، أيها المسلم، ومما يسبب الحزن على المسلم إصابة أهل قريب الله ومحب الله بما يصيبه من مرض أو نحو ذلك، فيسليه ويعوده، فإن عيادة المريض تسلية له وتهوية لآلامه وأحزانه. مرض سعد بن أبي سعد بن عباد رضي الله عنه، فخرج النبي يعوده ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما أتى سعدا فإذا بغشيه، فقال: أقضى؟ قالوا: لا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الحضور ببكائه، ثم قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمعة العين، ولكن يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. فزيارة المريض وتسليته وإظهار التعاون تألو بآلامه وتضميد جراحه، كل ذلك مما يخفف أحزانه وآلامه. ومما يحزن العبد أيضا ذهاب بعض أولاده أو من زوجها أو بعض أحبابه من زوجة أو أولاد ونحو ذلك، ولا شك أن هذا يحزن المسلم، ولا شك أن هذا يؤلمه ويحزنه. فلكن إذا درع بالصبر والثبات وتذكير الله وذكر الله واطمأن لقضائه هانت مصيبته. فأولا عالجها الشرع بأنه لم يحارب الحزن ككل، بل إن فإن تألم الإنسان وحزنه أمر طبيعي فلا يمكن أن ينهى عنه، بل يفرج همه بالبكاء ونحو ذلك الذي لم يخرج عن حدود المعقول، ويروض نفسه بالصبر والاحتساب وتحمل المصائب. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا بالله ورضا بقضائه وقدره، ومع هذا حزن من مصيبة حزن الكرام. فلما دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه بكى، فقيل له فقال: العين تدمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرب، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال هذه رحمة يلتقي الله في قلب من شاء من عباده. ولما توفيت أحد بناته وحضر عند قبرها قال من لم يقارب الليلة؟ فقال طلحة بن عبيد أنا. قال انزل، قال انزل، قال انزلها في لحدها. قال فانزلتها فرأيت عينيه تذرفان بالدموع صلوات الله وسلامه عليه، فرأيت عينيه تذرفان بالدموع رحمة لهذا الميت وحزن عليه صلى الله عليه وسلم. فإن الحزن لا ينفع لدينا التأثر بالبكاء ودمع العين وحزن القلب، إنما ينهى عن النياحة وشق الجيب وضرب الخد. يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال أبو هريرة دعوت أمي للإسلام فأبت، فأسمعتني في رسول الله ما أكره، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، فقلت يا رسول الله دعوت أمي للإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهديها. فقال اللهم اهد أم أبي هريرة. قال فذهبت لها فوجدت الباب مجهيا، فدخلت فسمعت خشخشة من رجلي، وسمعت خليط الماء، فقال انتظر أبا هريرة فإذا تغتسل ثم الدرعاء. ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ففرحت بذلك ورجعت لرسول أبكي، فقلت يا رسول الله إن أمي أسلمت كما أجاب الله دعوتك فيها. فيا رسول الله أن يحببني وأمي للمؤمنين، وأن يحبب المؤمنين لي ولأمي. فقال اللهم حبب عبيدك أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحببوا لعبادك المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا أيها الإخوة يعالج الإسلام داء الحزن، لا ما يعالجه ضعفاء البصائر الذين إذا أحاط بهم الكربات وحلت بهم المشاكل اضطروا إلى الانتحار والتخلص من الدنيا، لأنهم لا يرجون حسابا ولا يؤمنون ثوابا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أما المسلم فأمام المصائب وإن عظمت وتكاثرت، فالصبر والاحتساب والأخذ بأسباب الخير والنجاة من الميكروبات هو المطلوب من المسلم دائما وأبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المسلم يكون واقعيا في تعامله مع الأحداث والمصائب المتجري المصائب، والدنيا لا تخلو من مصائب وبلايا في النفس والمال والولد، لا تخلو من ذلك، ولله في ذلك حكمة عظيمة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الأخذ بالأسباب النافعة مطلوب، وتوقي الشرور والأهل مطلوب، ولكن الصبر والاحتساب عند وقوع المكروه مطلوب، والرضا عن الله والصبر على أقدار الله المؤلمة من علامة الإيمان. إن المسلم قد في حياته نكبات وبلايا، لكن عليه يصبر ولا يستسلم للإحزان والغموم والهموم، بل يكافح ويعمل ويجد ويجتهد. إن خسرها تجارته في هذا العام لا ييأس، فرب ربح في المستقبل. إن أصابته مصيبة أو حوادث صبر واحتسب ورضي عن الله، فإما أن يشفى من مرضه أو يكتب له درجات عليا، فإن العبد لا يدري، فلعل تلك المصيبة ترفع درجات في دار كرامة الله. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، ومما يؤثر على المجتمع المسلم ما يتعامل به بعض معبي الرؤى الذين صبوا أنفسهم معبي الرؤى ومبسطي الأحلام، تأتيهم الأثر من هنا وهناك وينصبون أنفسهم معبرين للأحلام كاشفين لأسرارها. لكن أسف الشديد أن كثيرا من هؤلاء لا علم عندهم بالتأويل. لا شك أن الرؤيا حق وأن تأويل الرؤيا حق، وعلم كما قال عن يوسف: وعلمني وعلم ربي قد علمك وعلمتني من تأويل الأحاديث. لا شك أن علم التعبير علم، ولكن هؤلاء ولا كثير من هؤلاء يعبرون عن جهل، فتحوا للناس باب الوساوس والأوهام. كل يسأل: رأيت ورأيت ورأيت، وإذا هذا المجيب يقول كذا وكذا، يجيب عن أمور قد تكون غير واقعية وإنما هي أحاديث النهار يراها في الليل، يجيبه بأجوبة قد تدخل الحزن عليه وعلى بيته، وقد يقول له: أنت مسحور، أنت مصاب بعين، سحرك فلان وفلانة، أصابك فلان بعينه، سحرتك قريبتك، جارك، أخيك، أختك، فلان فلان إلى آخر ذلك. فيدخل عليهم من الحزن والكآبة وتسد الدنيا في وجوههم من آثار هؤلاء المعبرين الدجالين الذين يتقون الله فيما يقولون، وإنما ينصبون أنفسهم فيما قيسوا على الله. المعبر حقا والمؤوت حق، لكن بأسلوب حكيم، بأسلوب شرعي، لا فتح الباب على مصراعيه بهذه الرؤى والرؤى المتعددة المتنوعة التي يعبر بها هؤلاء على أهوائهم وآرائهم. ومما يؤسف أيضا ما يسلكه بعض من يتولى رقية المريض. هؤلاء يتولى المريض ويزعمون أن يرقوا المرضى بكتاب الله وسنة رسوله، يدخلون على المريض الأوهام، ويأتيهم المريض مرضا يسيرا، فما يخرج من عندهم حتى يزداد مرضه مرضا وهمه هما. لماذا؟ لأن هذا الراقي أهل هدى الله وإياه يقول له: أنت مصاب بمس، أنت مصاب بالسحر، أنت مصاب بالعين، أنت وأنت، أنت علاجك يحتاج إلى أشهر عديدة، لا بد أن تواصل معنى المسيرة 6 أشهر 7 أشهر. لماذا؟ لأنه يبتز منه مالا كثيرا، يبتز منه مالا كثيرا، ويظلمه ويحزنه ويجعله متعلقا به، يظن أن الشفاء عند هذا الراقي الذي يجلو الأكاذيب والأباطيل. جاءني فلان وجاءتني فلانة، شفي على يدي العدد الكبير، خلصت من المس، خلصت من السحر، قضيت على العين، وإلى ذلك يجلب من الأكاذيب والأباطيل ما يخدع به الجاهل ويغوي به الإنسان. وحتى أن يسلكون بتعابير رؤيتهم أمورا تخالف الشرع عند التدقيق عليها والنظر فيها، ترى كثيرا من هؤلاء سلكوا طرق غير مشروعة وأساءوا إلى الرقية الشرعية. القرآن حق ودواء وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فاتحة شفاء، المعوذتين وقل هو الله أحد وأتوا شفاء. المسلم ينبغي أن يرقى نفسه، أن يرقي نفسه دون أن يلجأ إلى هؤلاء، يرقي نفسه ببعض كتاب وبآية كرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، دون أن يلجأ إلى أولئك الذين يحزنون ويمرضون ويبتزون ماله ويبيعونه المال المقروء فيه بأضعاف بأضعاف قيمته بل بعشرات أضعافها، ويجلبون على الأوهام والكذب والأراجيف ما يحزنه ويؤلمه. فليكن ثقتنا بربنا وتعلقنا بربنا وأخذنا بالأسباب المشروعة وبعدنا عن هؤلاء لا المعبرون ولا الرقاة المرجفون، أن نكون على حذر من وساوسهم وخرافاتهم وأباطيلهم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرواه، وحفظنا وإياكم بالإيمان. أيها الإخوة، إن الإيمان حقا إذا وقع في القلب أنار القلب وشرح الصدر وقرت العين واطمأنت النفس. دين الله إذا استقر في قلب مسلم أذهب عنه الأحزان والترهات وجعله على الطريق المستقيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياة المؤمن طيبة في صحته ومرضه، في فرحه وحزنه. إنما الإيمان الصح الحق هو الذي يسلي المسلم ويؤنسه ويفرحه ويسليه في كل مصائبه. أما هؤلاء فدجالون كذابون أكثوا أموال بغير حق. ردنا الله وأين الصواب، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم، امتثال لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما تحب، عبد الله بن عبد العزيز، لما تحبه وترضاه. سدده في أقواله وأعماله، وبدو الصحة والسلامة والعافية. اللهم وفق ولي عهد نعمته كل خير، وأعينه على مسؤوليته، ووفقه للصواب فيما يقول ويعمل. اللهم وفق ولاة أمس عموما، وأصلح ولاتهم عموما، ودلهم على كل خير، وأعذهم من مضلات فتن، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.